بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. ما نزال في مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى في الجزء 30، وهو الجزء الذي يحفظ كثيرا من سوره أكثركم. وقد تقدم الكلام في الأسبوع الماضي على سورة التين، وبعد سورة التين سورة العلق. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة التين فيما أقسم بالبلد الأمين، والبلد الأمين محل بدء تنزل القرآن الكريم. وهكذا نلاحظ المناسبة أيضا بين سورة التين وسورة العلق، لأن سورة العلق هي أول سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو في مكة في الجبل الذي يعرف بجبل النور في غاره غار حراء. هذه السورة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لما جاء الملك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستشعر فقره وفاقته وضعفه، فالله سبحانه وتعالى هيأه حتى يكون عبدا خالصا له. الفاقات بسط المواهب، فكلما تحقق الإنسان بأنه فقير ذو حاجة، كلما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه من العطايا والكرم. وهكذا حين قال له الملك اقرأ استشعر فاقته، استشعر ضعفه، هذه الحالة التي ما أحوجنا إليها. قال: ما أنا بقارئ. فوقف على بساط الفاقة، على بساط الضعف. النصر يأتي حين نتحقق بذلنا وفاقتنا إلى الله، الرزق يأتي حين نتحقق بفقرنا وحاجتنا إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فلما خاطبه الملك بهذا الخطاب السماوي اقرأ، تحقق بضعفه وفاقته، فقال: ما أنا بقارئ، كيف أكون واقفا مع وصف أو واقفا مع فعل؟ فتجرد عن حوله وقوته، فجاء الخطاب: اقرأ باسم ربك، إن كنت ستفعل بك فأنت ضعيف، وإن كنت ستقرأ وتعمل وتصول وتجول بالله فأنت قوي بالله. نبي من الأنبياء في الأمم السابقة استكثر أصحابه، وقف قلبه ولولا لحظات مع هذه الكثرة، وكان عدد أصحابه 70,000. في ليلة واحدة سلط الله سبحانه وتعالى على أصحابه داء فماتوا جميعا. حكى لنا ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما أنا فأقول، يعني وأنا أنظر إلى كثرة أمتي، وأنا أنظر إلى ما سيفتحه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أما أنا فأقول بك أصول وبك أجول، يعني لا بنفسي. لهذا جاء الخطاب اقرأ باسم ربك، لن تقرأ باسم نفسك، لن تقرأ بنفسك، إنما ستقرأ بربك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى سيعلم شيئا أو سيقرئ أحدا أو سيقويه فإنه يتقوى. جاء في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن كلنا جاهل إن لم يعلمنا، كلنا ضعيف إن لم يقونا. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما أوجز هذه العبارة التي تعبر عن انفراده سبحانه وتعالى بالخالقية. الله خالق كل شيء، فلا ينازع الله سبحانه وتعالى في الخالقية أحد، ولا يقدر على الخلق أحد. فإن قال قائل ألم يرد على لسان سيدنا عيسى أخلق لكم، هنا الخلق لفظ مشترك أطلق على العبد مجازا كما يطلق عليه العلم، كما يطلق عليه القدرة، كما يطلق عليه أنه يسمع ويبصر ويريد، فهي إطلاقات مجازية. ومعنى أخلق أصور. أما الخلق من عدم فإنه فعل الله سبحانه وحده. الذي خلق هنا انفراد الحق سبحانه وتعالى بخلق كل شيء، ثم أتى بفرع من فرعيات هذا الخلق التي فيها خلق المخلوق المكرم الذي قال فيه ولقد كرمنا بني آدم. فقال سبحانه خلق الإنسان من علق. لو رجعتم إلى اللغة، العلق في اللغة ما علق، فكل شيء يعلق في سقف اسمه في اللغة علق، وهذا أفضل وهو موافق أفضل في التفسير وموافق لما رآه الإنسان وهو يدقق في مراحل تخلق الجنين. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج. ما معنى نطفة أمشاج؟ اجتمعت نطفة الرجل بنطفة المرأة، وهذا تعبير نطفة المرأة تعبير نبوي. نحن ترجمنا العلوم من الغرب، الغرب قال بويضة، نحن قلنا بويضة، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث قال نطفة الرجل ونطفة المرأة، والنطفة في اللغة الماء القليل، وعندما يفسر بالمويهة يعني شيء مجهري، مويهة النطفة في اللغة مويهة يعني أقل القليل من الماء. وهكذا اجتمعت النطفة إلى النطفة فصارت نطفة أمشاج يعني مختلطة، وبعد أن يكون نطفة تنزل هذه النطفة الأمشاج إلى الفضاء الرحمي فتعلق، فيظهر إن رأيتها يظهر شيء معلق في سقف الرحم. هذا أحسن من التفسير الذي يقول بعضهم أن العلق يعني علقة هي عبارة عن شيء من الدم أو شيء قطعة دموية أو خسرة. هذا قالوا في الماضي قبل أن تتضح التفصيلات والدقائق. فالعلق لفظ محتمل، نختار منه التفسير ما علق. فإن قال قائل فلما سميت المرحلة التي بعدها مضغة، لما؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن هذا الرحم عندما يكبر الجنين يستند على جدرانه جميعا، فما يعود يصلح أن يقال في حقه معلق، لأن المعلق يستند إلى جدار واحد أو سقف، لكن عندما يكبر حتى يستند إلى كل الجدران الرحمية لا يصح أن يسمى معلقا أو أن يسمى علقا، لذلك يسمى مضغة يعني قطعة لحمية. ثم إن القرآن فصل أكثر من هذا حيث قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة. يعني إذا نظرت إلى هذه المضغة ورأيتها مضغة واحدة، لكن إن دققت فيها ستجد أنها جزءان، جزء مخلق هو الجنين، وجزء غير مخلق خلايا غير متميزة هي المشيمة المحيطة بهذا الجنين. وهذا من أدق التفصيلات التي عبر عنها كتاب الله سبحانه وتعالى في توصيف مراحل تخلق هذا الإنسان. خلق الإنسان من علق، ولما ما المناسبة بين اقرأ باسم ربك وبين قوله خلق الإنسان من علق؟ يذكرك كيف كنت أيها الإنسان معلقا. انظر تذكر، هذا الوصف عبارة عن قطعة صغيرة معلقة، هذا أنت أيها الإنسان، وأنت الآن معلق في يد القدرة، وأنت الآن معلق في قبضته. فلماذا تتطاول وتطغى؟ أنت ما تزال في قبضة قدرة الله. فتذكر مبتداك حيث كنت معلقا حين كنت علقا، وأنت لن تخرج عن كونك معلقا، فالقدرة متعلقة بك في كل وقت. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يعينك، اقرأ به، فإنه الأكرم يعني الكريم الذي لا نهاية لكرمه، والذي سيعينك وأنت تقرأ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم يطلق على المخلوق الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم من أعظم المخلوقات، وهو من نوع المخلوقات الملكوتية النورانية. فلما خلقه الله سبحانه وتعالى علمه، فلما علمه أمره بعد أن خلق مخلوقا ثانيا اسمه اللوح أن يفرغ شيء مما علمه، وهو علم ما سيكون إلى يوم القيامة. فهذا بعض من علوم القلم التي أفرغها في اللوح. وجاء في الحديث، حديث صحيح، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح. إذن أول تعليم حصل حينما علم الله سبحانه وتعالى ذلك المخلوق الذي خلقه، الذي هو المخلوق الأول العظيم الكبير الذي اسمه القلم، وهو مخلوق ملكوتي نوراني اسمه القلم. ثم بعد ذلك آلة التعليم التي بها يتناقل العلم كان القلم الذي نكتب به. فهذا اسمه قلم صحيح، لكن إعادة التفسير إلى ذلك المخلوق أولى. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يذكرك بأمر عظيم، فقال سبحانه اقرأ وربك الأكرم، يعني هو سبحانه سيعلمك لأنه الكريم الذي علم بالقلم. فكان ذلك المخلوق الذي علمه الله سبحانه وتعالى ثم علم به، علم الإنسان ما لم يعلم، فكان من جملة من تعلم هذا الإنسان. وإذا نظرنا إلى هذا القلم الذي نكتب به والذي هو وسيلة في التعليم أيضا، فإنه أيضا من المخلوقات المكرمة. ويشهد لهذا التفسير الثاني ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال نعم، فاكتب فإن الله علم بالقلم. إذن التفسيران لهما ما يشهد، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه يشير القرآن الكريم في آيات أخرى إلى هذه الحقيقة، يقول سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. وقد وقفت أمام هذه الآية مرة من المرات أتأمل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يقال إن الجنين يتأثر وتحصل لديه بعض الإدراكات، فهل هذا يتنافى مع قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون؟ أقول إذا فهمنا أن العلم غير الإدراك، لأن الإدراك إنما هو تصور جزئي، فإذا تركب هذا التصور الجزئي ثم أنتج شيء مركب يسمى تصديق بعد أن أثبت إدراك إلى إدراك آخر. مثال: عندما نقول الكأس يستوعب الماء، هذا علم، لكن يسبقه إدراك لشيء اسمه ماء وشيء اسمه كأس، ثم بمجموع هذا الذي تركب صار علم. إذن الجنين يمكن أن تصل إليه بعض الإدراكات، أما العلم الذي هو تركيب الإدراكات فإنه يكون بعد خروجه. كلا كلا إن الإنسان ليطغى. بعد كل هذه المقدمة التي يظهر الله سبحانه وتعالى فيها فضله وامتنانه على هذا الإنسان، هذا الإنسان هذه كلا فيها ردع، فيها زجر. كلا إن الإنسان ليطغى. هذا الذي خلقه سبحانه وتعالى من علق، هذا الذي علمه، هذا الذي أكرمه، إن الإنسان ليطغى. ما معنى ليطغى؟ يعني يتجاوز حده. حد الإنسان عبوديته، فإذا تجاوز عبوديته قيل طغى، فإذا وقف مع عبوديته لزم حده، وإذا تجاوز عبوديته تجاوز حده، وتجاوز الحد هو الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مجرد أن يرى أي شيء يتعلق به ويستغني ويفتخر به، إذا صار عنده شيء من المعلومات يطغى ويستغني، إذا صار عنده شيء من المال يطغى ويستغني، إذا صار عنده شيء من الأعوان من الأنصار من الأصحاب من الجاه تجد أنه يطغى ويستغني. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قدم الدواء فقال له إن إلى ربك الرجعى. إذا كنت ستتجاوز حدك يا أيها الإنسان، ستتجاوز عبوديتك، تذكر أنك سترجع يوم القيامة إلى ربك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هنا نفهم المناسبة إن إلى ربك الرجعى، يعني إذا كنت ستنسى عبوديتك فحين ترجع إلى ربك سترجع إليه عبدا. فكن في الدنيا عبدا قبل أن تكون في عبودية الاضطرار، هنا كن عبدا باختيارك، هناك أنت عبد لن تستطيع إلا أن تكون عبدا، هناك أنت في عبودية الاضطرار، فكن في الدنيا في عبودية الاختيار، اختر أن تكون عبدا. إن إلى ربك الرجعى، فتذكر ذلك، فإن لم تتذكر ذلك لابد أنك ستطغى. ثم أورد أمرا عجيبا فقال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ سبحان الله، هذا ما نعيشه اليوم في عالمنا، هذه الآيات كأنها تخاطب واقعنا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الذي يتقرب إلى الله اليوم يوجد ما لا يحصى من الذين ينهونه والذين يخذلونه والذين يثبطونه والذين يحاربونه. لماذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. سبحان الله، إذا أرادت الفتاة أن تتحجب قالوا لها: كيف تتحجبين؟ أتحجب لأن الله سبحانه وتعالى ربي أمرني بذلك. قبل أن يأمرني بذلك كان الأمر سيان، وقد قلنا الحجاب نزل متأخرا في المرحلة المدنية، يعني كل اللواتي كنا في المرحلة المكية ونصف المرحلة المدنية لم يضعن الحجاب وكنا من الصالحات. فقضية الحجاب قضية فيها التعبد ليس إلا. لا يعني إذا وضعت المرأة على رأسها الحجاب أنها صالحة، لا، ما يعني أنها امتثلت أمر الربانية، لأن صوالحات كثر قبل نزول تشريع الحجاب، كنا صوالحات بدون حجاب، لكن الحق سبحانه وتعالى أنزل تشريع الحجاب. ما الذي يضايق فرنسا عندما تمنع الحجاب؟ ما الذي يضايق دول كثيرة ومنها دول عربية؟ تونس الآن تحارب حرب شديدة جدا، لا تمنح جواز سفر إلا أن تكون فيه المرأة بدون حجاب، أبدا لا يمكن، لا تحصل على جواز سفر ولا على بطاقة شخصية إلا أن تقدم صورة بدون حجاب. فهناك محاربة، هي هذه المرأة تريد أن تمتثل أمر ربها. الآن دعونا نتحدث بواقع مؤلم، المسجد ليس للصلاة فقط، المسجد للعلم، المسجد من أجل أن يكون قاعة مؤتمرات، أن يكون قاعة محاضرات. من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الألوية تعقد، لم يبقى من وظائف المسجد شيء إلا حين يؤذن يدخل الناس يصلون ثم يخرجون وتقفل أبواب المسجد. هل هذا موافق لوظيفة المسجد التي أراد الله ورسوله؟ لا. إذن نحن نعيش في عالمنا الإسلامي واقع لا نجد أن الإنسان المسلم فيه مطلق في تقربه أو إرادته أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حاول في بلاد كثيرة إسلامية، إذا حاول بعض الناس أن يجمعوا أموال الصدقات يقال هذا تجمع إرهابي. إذن القضية الآن تجاوزت الحد كثيرا، وأصبح الإنسان المسلم ينهاه الذين كذبوا وأعرضوا عن التقرب إلى الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فالصلة أن يتقرب، والصلاة من القربات. أرأيت إن كان على الهدى؟ هذه أيضا قضية قديمة جديدة. فرعون ماذا قال لمن حوله؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ادعاء الهدى. رأس الولايات المتحدة يسمي بعض الدول الإسلامية أو بعض الدول في العالم محور الشر. إذن قضية الشر والخير كل إنسان يدعي ويقول أنا صاحب الخير وأنا الذي أحارب الشر، لكن هل القضية هكذا بدون ضوابط؟ فرعون قال وهو يتحدث عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه لغة قديمة جديدة، مشكل إذا لم يتنبه الإنسان إلى أن هذه المصطلحات ثوابت، الهدى الخير إنما هي مصطلحات ثابتة لا يمكن للإنسان أن يدعيها، لأن الذي حدد مضامينها إنما هو الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان حدد هذه المفاهيم وبين له ما معنى الهدى، يعني أنه يستدل فيصل إلى نهاية الطريق، الذي يضل يضيع، هذا معنى الهدى والضلال. طيب الإنسان إذا فكر ووضع لنفسه منهجا، هل يمكن أن يكون هذا المنهج كمنهج وضعه الذي خلقه له؟ الآن الذي يصنع آلي هو أقدر الناس على أن يضع كتالوج لهذه الآلي، وكذلك الذي خلق الإنسان وخلق الأرض وخلق السماء وخلق الحيوانات وخلق النباتات وضع لهذه العلاقات بين الإنسان وبين المكونات الأخرى وضع نظاما، فهو الأعلم بهذا الذي يصلح الإنسان، وهذا الذي وضعه هو الهدى. والله سبحانه وتعالى سمى القرآن الهدى، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. إذن أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أمر أن تترك المحظورات، أن تجعل لنفسك وقاية، والوقاية لا تقع في المحظورات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى لم يكتفي بأنه ينهى عبدا إذا صلى، إنما أضاف فوق ذلك أنه كذب وأعرض، فما أعجب حاله، فهو لا يطيع ويمنع غيره من أن يطيع. لو كان الأمر أنه فقط لا يطيع نصف مصيبة، لكن لا يطيع ويمنع بالقوة غيره أن يطيع، فما أعجب حاله. ويله، ألم يعلم بأن الله يراه؟ أما فهم أن هذا الكون لابد أن يكون مكونا بيد صانع صنعه؟ لا نقبل نحن آلة صغيرة أن تكون من غير صانع صنعها، فكيف نقبل أن يكون كل هذا النظام العجيب في الكون بدون صانع؟ ألم يعلم بأن هذا الصانع العظيم الذي كل نظام الكون بيده، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا. انظر التدرج، لئن لم ينتهي، يعني بعد كل هذا البيان وهذا التذكير، لئن لم يرتدع ولم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني لنأخذن بناصيته. وهذه علامة الإذلال، هي علامة الإذلال. إذا أمسكوا بناصية الإنسان، ناصيته مقدم رأسه، هكذا إذا أمسك بمقدم رأسه ثم جذبه، هذا لنسفع عن الإمساك مع الجذب. وهذا كان العبيد يساقون به، هكذا يساقون. كلا لئن لم ينتهي، إذا ما فهم أنه عبد، سيأتي يوم سنأخذه من ناصيته. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وقد جاء في كتابه تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني ويطرح في النار. يؤخذ بالنواصي والأقدام فيطرح في النار، يعني يا أيها الإنسان، ها كتاب الله، هذا كتاب الله، ها كتاب الله، امسك، اقرأ، افهم، تدبر، ذكرك بأصلك، بين لك أنك كنت علق، بين لك أنه أقرأك، بين لك أنه علمك، ولما صرت انتفخت، بدأت تطغى، وبدأت تتمنفخ وتتشنفخ، وبعد ذلك لم تطع ومنعت من أطاع. بعد كل هذا، لئن لم ينتهي، سيأتي يوم نأخذه، نجذبه من ناصيته ونطرحه في نار جهنم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة في قولها. فإذا قال كذب، طيب إذا كان مقدم الرأس هو الناصية، كيف توصف بأنها كاذبة؟ ألم يقل سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وما قال العين هي اللي ناظرة، مع أنه الذي ينظر من الوجه هو العين. وهكذا يعبر عن البعض بالكل، فقال ناصية كاذبة يعني في قولها، يعني هذا وجه، وجه كذاب، ناصية كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. فليدعو نادية، والنادي هو المجلس
الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون، فليدعوا نادية يعني أهل النادي. إذا قالوا جاء النادي الفلاني، مو معنى المكان إنما المعنى أهل النادي. إذا يوجد مقدر مختصر، فليدعوا نادية يعني فليدعوا من كان يجلس معه ويؤازره ويصحبه ويعينه في ضلاله، خلي خلصوا في ذلك الوقت. فليدعوا نادية سندعو الزبانية. هو يستنصر، خلي صيح على الذين نصروه وأعانوه في الدنيا، نحن الآن سننادي زبانيتنا. والزبانية الملائكة الغلاظ الشداد الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا ملائكة العذاب في نار جهنم. سندعو الزبانية. كلا. الخلاصة يا أيها المؤمن الذي يرى كل هذا من حوله، كلا لا تطعه. إياك أن تلتفت إلى هؤلاء، كلا لا تطعه، واطع خالقك واطع ربك، لا يلتفتن قلبك، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالاقتراب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون حينما تتحقق بعبوديتك، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اللهم زوقنا هذه المعاني، زوقنا حقيقة القرب، وحققنا بالعبدية بين يديك بسر الفاتحة.